الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: إسرائيل تقصف فجرا هدفا لحزب الله في الجنوب، ونتنياهو: الهجوم على غزة ليس سوى بداية. الجيش الإسرائيلي لم نتمكن من تحديد موقع الرهائن ولا إنقاذ أي منهم. الخيام تودع اليوم عصام عبد الله، ومصدر لبناني: أباتشي إسرائيلية شهدت فوق موقع الاعتداء على الصحفيين. ميقاتي: قرار الحرب ليس بيدي ولم أحصل على ضمانة من أحد، والقوات لا لإقحام لبنان في أتون الحروب الدائرة. لوفتانزا تعلق رحلاتها إلى بيروت، وهولندا تحذر مواطنيها من السفر إلى لبنان. النتيجة مخيبة في البلوك 9، ومنصة الحفر تغادر لبنان في 10 أيام إلى قبرص. التفاصيل من لبنان الحر مع كارل الصيفي وطوني نصار. على أي كلام إيراني يجب أن تبنى المواقف أو الردود؟ فوزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان قال من مطار بيروت قرابة منتصف ليل الخميس إن استمرار حرب إسرائيل في غزة سيلقى ردا من بقية المحاور، وبالطبع هناك نية لفتح جبهة جديدة ضد الكيان الصهيوني في هذه الظروف التي تعد جرائم حرب. لكن ما قاله في المطار طارف السرايا، بإشارته إلى أن أمن لبنان وسلامه مهمان بالنسبة لنا، وأن أحد أهداف رحلتنا هو التأكيد على أمن لبنان. أما المقلق وهو أمر معروف أصلا، فاعتراف الرئيس نجيب ميقاتي بالفم الملآن أن قرار الحرب ليس بيده ولا بيد الحكومة، مؤكدا التمسك بالقرار 1701، ومضيفا: أنا لا أستطيع أن أطمئن، لكن أقوم بما في وسعي لعدم جر لبنان إلى الحرب. فإلى متى سيبقى قرار الحرب والسلم في يد الحزب الأصفر ومن وراءه؟ وإلى متى ستبقى الدولة متخلية عن مسؤولياتها؟ وبالتالي هل ستنضم جبهة الجنوب وحدها دون سواها إلى جبهات غزة المفتوحة وتحت جحيم الآلة العسكرية الإسرائيلية التي لا ترحم البشر والحجر؟ وهل بمقدور لبنان المفلس والمتهالك أن يصمد في حال تعرض لأي اعتداء إسرائيلي واسع؟
فقد أعلن الجيش الإسرائيلي فجرا أنه قصف أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان ردا على إطلاق أجسام طائرة اخترقت إسرائيل واعتُرضت. وفي وقت سابق من الليلة الماضية أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أنه رصد اختراق طائرة مسيرة لمنطقة عابلين في الجليل الأوسط، وأطلقت صافرات الإنذار.
من جهته ذكر الجيش الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية اعترضت جسمين مجهولين في سماء حيفا بعدما سمع دوي انفجار من دون إطلاق صافرات الإنذار.
وأفادت صحيفة جيروزاليم بوست بأن الجيش الإسرائيلي قصف أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان ردا على تسلل مركبات مجهولة من دون طيار وإطلاق النار باتجاه الطائرات الإسرائيلية غير المأهولة، في حين أكدت مصادر في تل أبيب أن الضربة ضد الطائرة كانت ناجحة.
وكان حزب الله أعلن في بيان أنه ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على محيط عدد من البلدات اللبنانية الجنوبية أمس، قام عناصره بمهاجمة المواقع الإسرائيلية التالية: العباد، مسكاف عام، رامية، وجل العلام بالأسلحة المباشرة والمناسبة، وحققوا فيها إصابات دقيقة.
الجيش الإسرائيلي من جهته ذكر أن طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي هاجمت أهدافا لحزب الله في لبنان.
وفي حين أطلقت قنابل إسرائيلية مضيئة في سماء قريتي إبل القمح والوزان في القطاع الشرقي من الجنوب، سجل بعد 8 من مساء أمس تحليق كثيف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء منطقة العرقوب ومزارع شبعة، كما سجل تحليق للطيران المروحي في أجواء مزارع شبعة. وألقى الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة فوق مواقع الرمثة في تلال كفرشوبة بعد 10 من الليلة الماضية.
وأفيد بأن قوة إسرائيلية اشتبكت مع مسلحين فلسطينيين حاولوا التسلل من القطاع الغربي، وأن المسلحين انسحبوا بعدما حاولوا تسلل من محيط بلدة علم الشعب.
وأوضح مصدر أمني لبناني أن القصف أعقب محاولة تسلل من الجانب اللبناني، موضحا أن المعلومات الأولية تشير إلى أن مجموعة فلسطينية حاولت التسلل من دون أن تحقق هدفها.
ولاحقا أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش أن العدو الإسرائيلي استهدف في إخراج بلدة علم الشعب برج مراقبة غير مشغول للجيش اللبناني يستعمل بشكل ظرفي أثناء تنفيذ المهمات والتدابير الأمنية، ولم يسجل وقوع إصابات في صفوف العسكريين.
وكان قصف إسرائيلي استهدف محيط بلدات الظهيرة وعلم الشعب ويرين، وأدى القصف على إخراج بلدة علم الشعب إلى اندلاع حريق هائل.
وقد سجل في المنطقة الحدودية الواقعة بين بلدتي الظهيرة وعلم الشعب إطلاق نار بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في موازاة قصف إسرائيلي عنيف للمنطقة وتحليق مكثف لطائرات الأباتشي.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن انفجارا وقع عند السياج الأمني المتاخم لبلدة حنيتة، وأصيب السياج بأضرار طفيفة، ورد الإسرائيلي بإطلاق نيران مدفعيته باتجاه الأراضي اللبنانية.
وقد استشهد مصور وكالة رويترز الصحفي عصام عبد الله في قصف إسرائيلي استهدف مساء أمس سيارة لصحفيين في علم الشعب، ونشر عبد الله صورة عبر مواقع التواصل قبل ساعة من مقتله ذاكرا فيها أنه في علم الشعب.
كما أصيب الزميلان في قناة الجزيرة كارمن جوخدار وإلي برخيا في القصف الإسرائيلي أيضا، واحترقت سيارة المحطة بالكامل بعد استهدافها بصاروخ موجه بشكل مباشر، وحالة جوخدار مستقرة بعدما خضعت لعملية جراحية في قدمها حيث تمت إزالة الشظايا منها، ولا صحة للحديث عن بتر قدمها كما أشيع سابقا.
وأصيب أيضا 5 صحفيين نقلوا إلى مستشفيات المنطقة، عرف منهم مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية كريستين مصطفى عاصي التي أصيبت إصابة بليغة في القدمين واليدين، ومصور الفيديو في الوكالة الفرنسية أيضا ديلان كولينز، ومراسلا رويترز العراقيان ثائر زهير قاذم ومهر نزيه عبد اللطيف.
وأعلنت عائلة الصحفي الشهيد أنه سيتم تشييع جثمانه من أمام منزله في مدينة الخيام الحي الغربي محلة المعصرة إلى جبانة البلدة ومحلة الميدان البوابة الفوق بعد صلاة الظهر.
وقال مصدر أمني لبناني إن مروحية أباتشي إسرائيلية شهدت فوق موقع الهجوم الذي أدى إلى استشهاد صحفي وإصابة 6 آخرين.
في الأثناء حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق مثير للقلق للغاية ويتعين أن يتوقف، وقال أن الوضع في غزة وصل إلى مستوى خطير غير مسبوق، مضيفا أنه على اتصال مستمر مع زعماء المنطقة للتركيز على سبل تخفيف المعاناة.
المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا دالتون أكدت أن صلوات الرئيس الأمريكي جو بايدن مع عائلة مصور تلفزيون رويترز الذي قتل أثناء عمله في جنوب لبنان.
وطلب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بجمع المزيد من المعلومات في شأن مقتل وإصابة صحفيين في لبنان. وفي السياق أشارت الخارجية الأمريكية إلى أنها على علم بأنباء مقتل وإصابة صحفيين في لبنان، مضيفة أن مسؤوليها يعكفون على جمع المزيد من المعلومات.
الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي أعلن أن تبادلا كثيفا لإطلاق النار وقع بين لبنان وإسرائيل في محيط بلدات علم الشعب وعيت الشعب والظهيرة والعديس وحول عصر أمس.
وأشار في بيان إلى أننا علمنا ببالغ الحزن أن مصورا لبنانيا قتل في تبادل إطلاق النار المذكور، كما وردت أنباء عن إصابة صحفيين آخرين، لافتا إلى أنه مع استمرار تصاعد التوترات بشكل خطير يدعو رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو إلى وقف النار بشكل عاجل، محذرا من أن احتمال خروج هذا التصعيد عن نطاق السيطرة واضح ويجب وقفه.
ومع دخول عملية طوفان الأقصى يومها 8 يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة مخلفا أكثر من 1900 قتيل و 7696 مصابا، بينما ردت المقاومة باستهداف بلدات إسرائيلية بالصواريخ، وأفيد صباحا عن اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة جنين في شمال الضفة.
في الأثناء قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه لم نتمكن حتى الآن من تحديد موقع الرهائن لدى حماس ولا إنقاذ لأي منهم.
ومع اشتداد القصف على القطاع ذكرت وزارة الصحة في غزة أن من بين القتلى 614 طفلا و 370 سيدة، كما أعلنت الوزارة أن الجيش الإسرائيلي قصف قافلة للنازحين ما أسفر عن سقوط 70 قتيلا وأكثر من 200 مصاب.
تزامنا أعلن الجيش الأمريكي وصول مقاتلات F-15 إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية لتعزيز العمليات الجوية في الشرق الأوسط.
وعلى الصعيد الدولي يناقش مجلس الأمن الدولي مطالبات بوقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من أن الوضع وصل إلى مستوى خطير، مشيرا إلى أن انتقال أكثر من 1,000,000 شخص في منطقة حرب لمكان لا يوجد فيه طعام ولا مياه ولا مكان للإقامة خطير للغاية.
واقترحت روسيا مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار إلى تقديم مساعدات إنسانية وإدانة أعمال العنف والإرهاب.
في غضون ذلك انتهت مهلة الساعات 24 الإسرائيلية الممنوحة للفلسطينيين كي يتركوا شمال غزة قبل عملية برية متوقعة.
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي خارطة طريق توضح مسار ما وصف بطريق آمن لسكان مدينة غزة إلى الجنوب، وقال في تدوينة: سكان مدينة غزة، قمنا بمناشدتكم صباحا بمغادرة مدينة غزة إلى منطقة جنوب وادي غزة حفاظا على سلامتكم. أود أن أبلغكم أن جيش الدفاع الإسرائيلي سيمتنع عن المسي بالمسار المحدد في الخارطة حتى 8 مساء بالتوقيت المحلي.
أضاف أدرعي أنه حرصا على سلامتكم استغلوا الوقت المقبل للتحرك جنوبا من بيت حانون إلى خان يونس، وسننشر لاحقا طرقا آمنة إضافية. إذا كنت مهتم بنفسك أو إذا كنت مهتما بنفسك وبأحبائك عليك التوجه جنوبا وفقا لتعليماتنا. تأكدوا من أن قيادة أو قادة حماس يهتمون فقط بحماية أنفسهم استعدادا للضربات في المنطقة، على ما قال أدرعي.
وبالفعل فقد غادر سكان يعيشون في شمال القطاع بالسيارات وعلى دراجات نارية وشاحنات وعلى الأقدام.
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أكد أن عشرات الآلاف من الأشخاص غادروا منازلهم في غزة أمس بعدما حذر الجيش الإسرائيلي أكثر من 1,000,000 شخص يعيشون شمال غزة من البقاء وطلبهم بالانتقال إلى الجنوب، مضيفا أنه قبل التحذير كان أكثر من 400,000 فلسطيني نزحوا داخليا.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن ما تشهده غزة الآن من هجمات ليست سوى البداية، وأن بلاده لن تنسى الفظائع التي ارتكبت بحقها.
ومع حشد عشرات الآلاف من القوات الإسرائيلية على حدود غزة، قال نتنياهو: أعداؤنا بدأوا للتو في دفع الثمن. إسرائيل توجه ضربات بقوة غير مسبوقة، والإسرائيليون متحدون في هذه الحرب.
وأجاب الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما سئل عما يقلقه إذا نفذت إسرائيل عملية برية في غزة بكلمة واحدة وهي الموت.
وقال ضابط إسرائيلي يستعد لدخول قطاع غزة إن القطاع لن يبقى على حاله بعد هذه الحرب، وفضل الضابط وهو في القوات الخاصة ويدعى مايكل عدم الكشف عن مكان وجوده حاليا.
وعند سؤاله عن الأوامر التي تلقاها أجاب: أعتقد أن الجميع يعرف ما سيحدث، سوف نطيح بحماس، وأعتقد أننا سنذهب إلى داخل غزة ونقضي على أفراد الحركة. ليس الوقت المناسب للبكاء، سيكون لدينا وقت للبكاء على أصدقائنا وعائلاتنا، لكن علينا الآن أن نذهب إلى الداخل.
وعن المدنيين المحاصرين في غزة وليس لديهم مكان يذهبون إليه أجاب: نطلب من الناس الخروج من منازلهم لأننا سندخل بقوة، وهي القوة الأكبر التي سيرونها على الإطلاق.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وصل إلى السعودية من قطر ضمن جولة في المنطقة تشمل 6 دول عربية. ولدى وصوله إلى الرياض أصدرت الخارجية السعودية أقوى انتقاداتها لإسرائيل حتى الساعة أدنت فيها استهداف المدنيين العزل.
من جهته دعا مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور المنظمة الدولية إلى بذل المزيد من الجهود لخفض التصعيد في غزة، وقال على هامش التحركات في مجلس الأمن الدولي: نعمل على تحقيق وقف للعدوان على شعبنا وعلى وصول المساعدات الإنسانية.
إلى الصين، حيث تعرض دبلوماسي إسرائيلي للطعن في بكين على يد مواطن أجنبي بحسب مسؤولين صينيين وأمريكيين، ولم يتعرض الدبلوماسي البالغ من العمر 50 عاما للهجوم في منطقة السفارة وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية وشرطة بكين.
المتحدث باسم وزارة الخارجية قال إن الدبلوماسي وهو موظف السفارة الإسرائيلية في بكين يتلقى العلاج حاليا في المستشفى وإن حاله مستقرة، في حين ذكرت السلطات المحلية في بكين أن المشتبه به مواطن أجنبي يبلغ من العمر 53 عاما ويعمل حاليا كرجل أعمال في المدينة ويتم التحقيق في دوافعه. وقال السفير الأمريكي لدى بكين نيكولاس بيرنز إنه صدم من الهجوم وتحدث مع سفيرة إسرائيل لدى الصين وعرض الدعم للجالية الإسرائيلية والسفارة الإسرائيلية في الصين.
لبنانيا، لفت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى أن قرار الحرب ليس بيده ولا بيد الحكومة، مؤكدا التمسك بالقرار 1701 والقيام بمسعى سياسي لئلا يجر لبنان إلى الحرب.
كان عندي أسبوع حافل بالاتصالات، لاتصالات كل أركان الوزارة الخارجية الأمريكية، الرئيس ماكرون، رئيس أردوغان، رئيس وزارة قطر، رئيسة وزارة إيطاليا، الأمين عام المتحدة سيد كوتيرس، جيمس كليفلي وزير خارجية بريطانيا، وزير خارجية تركيا. كنا على اتصال مستمر خلال 4-5 أيام الماضيين، وكلياتهم كانوا يؤكدوا أنه علينا أن نسعى كحكومة مع كل الفعاليات من أجل إبقاء لبنان بمنأى أو بعيدا عن أي حالة من عدم الاستقرار أو الحرب. وأنا أقول بصراحة، كنت أنقل ذلك إلى حزب الله، ولاحظت أن العقلانية والواقعية عند حزب الله هي موجودة دائما، لأنه الهم الأساسي كهمنا جميعا كحكومة هو هم أن يكون الاستقرار في لبنان دائم ومستمر.
وردا على سؤال حول عدم وجود غاز في البلوك رقم 9، أجاب الرئيس ميقاتي أن وفدا من شركة توتال زاره وأبلغه أن هناك مؤشرات سلبية في شأن استخراج الغاز في البلوك المذكور، لكن القرار النهائي سيتخذ من قبل الشركات المتخصصة في خلال أيام.
وقد وصفت مصادر سياسية الاتصالات والمساعي التي تمت مع حزب الله في الساعة الماضية، أي بين الحكومة وحزب الله لتجنب الانجرار إلى مواجهة مع إسرائيل، بأنها بقيت في إطار التمنيات ونقل رسائل التحذير التي أبلغتها، نقلا عن سفراء الدول الكبرى والمؤثرة على الساحتين الإقليمية والدولية، فيما لم تتبلغ أي رد فعل على هذه الرسائل أو أي مواقف محددة تلتزم بمقتضيات الحفاظ على التهدئة وتجنب أي ردود فعل قد تنعكس سلبا على سلامة وأمن لبنان واستقراره.
وأشارت المصادر إلى أن المسؤولين اللبنانيين الذين التقى وزير الخارجية الإيراني شددوا على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان في هذا الظرف بالذات، والابتعاد عن كل ما يؤدي إلى استغلال الساحة اللبنانية في المواجهة المحتدمة حاليا في قطاع غزة والاعتداءات الإسرائيلية غير المسبوقة التي باتت تهدد بكارثة لا تحمد عقبها.
وكشفت المصادر نفسها أن المسؤولين اللبنانيين لم يتلقوا أي ضمانات أو تعهدات من عبد اللهيان تطمئن إلى التدخل لمنع انزلاق لبنان إلى الحرب الدائرة في غزة.
وأوضحت أن ما سمعته من الوزير الإيراني في معظمه كان كلاما دبلوماسيا تخللته مجاملات، إضافة إلى حرص على مصلحة لبنان واستقراره، لكنه تضمن أيضا قلقا إيرانيا ملحوظا جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية والدولية التي لم يسبق لها مثيل على الفلسطينيين في غزة، الأمر الذي يتطلب تشابك القوى لمواجهته.
معلوم أن عبد اللهيان سيعود اليوم إلى بيروت من دمشق لعقد مؤتمر صحفي عن لقاءاته في لبنان وسوريا، حيث اجتمع مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، الذي أكد أنه يجب على إسرائيل تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالانسحاب من الأراضي المحتلة. من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني على أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.
مصادر القوات اللبنانية قالت إنه لا يجوز إقحام لبنان في أتون الحرب الدائرة، لأن البلد لا يحتمل الدخول في أي حرب في ظل انهيار مالي غير مسبوق وأزمة نازحين سوريين غير مسبوقة. أما موقف لبنان من القضية الفلسطينية فمعروف، ومبدأ إقامة الدولتين أمر محسوم، وهذا هو الحل لهذا الصراع المزمن.
وفي تطور لافت، علقت شركة الطيران الألمانية لوفتانزا رحلاتها إلى بيروت حتى 16 من الحالي بسبب الوضع في الشرق الأوسط، وفق ما أفاد متحدث باسمها.
وحذرت الحكومة الهولندية مواطنيها من السفر غير الضروري إلى لبنان بسبب النزاع المسلح في المنطقة، وكانت هولندا حذرت من السفر إلى جنوب لبنان قرب الحدود المضطربة مع شمال إسرائيل، موضحة أنها نصحت أيضا بعدم السفر إلى بقية لبنان ما لم يكن ذلك ضروريا للغاية.
وعلى خط النشاط الدبلوماسي باتجاه بيروت، تزور وزيرة الخارجية الفرنسية كاتري كولونا التي تصل الأحد إلى إسرائيل، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان لبنان مطلع الأسبوع المقبل، لتأكيد موقف بلديهما بضرورة إبقاء الساحة اللبنانية باردة، باعتبار أن الاستقرار في لبنان حاجة دولية، وهو المؤهل للعب دور محوري في التهدئة الشاملة، وهو الذي استقبل القمة العربية في العام 2002، حيث أطلق ولي العهد السعودي أنذاك الأمير عبد الله بن عبد العزيز مبادرة بلاده الشهيرة للسلام العادل والشامل.
الانتظار سيد الموقف لمعرفة ما سيصدر رسميا عن شركة توتال ووزارة الطاقة، لكن النتيجة في البلوك 9 مخيبة. رواية الكاملة مع رولا فخري.
لم تؤدي النتائج الأولية لأعمال الحفر في داخل البئر الأول في البلوك رقم 9 التي يقوم بها الائتلاف المكون من توتال إنرجي الفرنسية وإني الإيطالية وقطر للطاقة إلى النتيجة المرجوة من الغاز. وذكر أن شركة توتال أبلغت وزارة الطاقة بالمغادرة للبلوك المذكور لأنها لم تجد سوى المياه، كما أن منصة الحفر ترانس أوشن بارنس العابرة للمحيطات ستغادر لبنان بعد انتهاء أعمال الحفر في البلوك رقم 9 في غضون 10 أيام، متوجهة إلى قبرص لبدء أعمال حفر أخرى في مياهها بسبب ارتباطها بموعد محدد. وفي تفاصيل عمليات الحفر، فقد تمت على عمق 4000 متر وصولا إلى المكمن الذي هو بعمق يراوح ما بين 200 و300 متر، والذي كان يفترض أن يتضمن المواد الهيدروكربونية. لكن أعلان النتائج الرسمية لن يحصل قبل نهاية الشهر الحالي لأن مراحل عدة ينبغي للشركة المشغلة توتال إنرجيز أن تقطعها قبل هذه الخطوة، حيث يجب أخذ عينات من الصخور الهيدروكربونية لفحصها ومعرفة طبيعة المواد الموجودة، ثم الحصول على سلسلة موافقات من المقر الرئيسي للشركة في باريس قبل الإعلان عن أي شيء رسمي. ويبقى على توتال إبلاغ المسؤولين بالنتيجة واتخاذ القرار بإقفال البئر، علما أنه بموجب العقد الموقع معها فهي غير ملزمة بالانتقال إلى بئر أخرى في البلوك نفسه، وبالتالي تبقى لها حرية اتخاذ المبادرة والاستكشاف في بئر أخرى من البلوك رقم 9. وقد أحبطت النتيجة السلبية العاملين على متن منصة الحفر ترانس أوشن بارنتس الأمريكية التي وصلت إلى المياه اللبنانية في 16 آب الفائت، وعددهم 140 فردا بينهم زهاء 20 لبنانيا، بعدما كان يستبشر كثيرون بهذا البلوك لقربه من حقل كريش، حيث بدأت إسرائيل استخراج الغاز منه منذ زمن وتصديره إلى أوروبا. يشار إلى أنه أثناء أعمال الحفر تم تغيير في الأحداثيات بلغ نحو 31 مترا، ولا سيما أن الشركة أثناء أعمال الحفر في أول أنبوب واجهتها مشكلات متعددة جيولوجية صخرية من الممكن أن تحدث عادة، فتم التغيير بعد استشارة هيئة إدارة البترول والاستحصال منها على الإذن. وقد بدأت أعمال الحفر على مستوى 1650 مترا من سطح المياه، هي المسافة الفاصلة التي ليس فيها صخور بل فقط مياه، لتصل إلى حدود 4000 متر عمقا، وهي حدود رأس المكمن المفترض أن يكون مؤشرا لوجود الغاز، ليستكمل بعدها الحفر وصولا إلى 4400 متر كما هو متفق عليه، أي الطبقات الجيولوجية المستهدفة، ولكن النتيجة كانت مخيبة. وزير الطاقة وليد فياض توجه إلى حفارة الغاز لمتابعة التطورات والمرحلة الثانية مع المعنيين في شركة توتال على خلفية تبلغه من الشركة وقف الحفر في مكمن المحتمل في البلوك رقم 9. وكانت وزارة الطاقة هيئة إدارة قطاع البترول أصدرت بيانا في الثاني من الحالي أعلنت فيه تقدم الائتلاف المكون من توتال إنرجيز الفرنسية وإني الإيطالية وقطر للطاقة بطلبي اشتراك في دورة التراخيص الثانية للمزايدة على رقعتين 18 في المياه البحرية اللبنانية، علما أن الشركات التي يتكون منها الائتلاف هي صاحبة حق بترولي في الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية، كما أن البعض اعتبر أن هذه الخطوة استعجالا قبل صدور نتائج الاستكشاف في البلوك رقم 9، لأنه يفترض أن يحقق لبنان مزيدا من المكاسب إذا انتظر نتائج أعمال الحفر في البلوك رقم 9، من منطلق أن دورة التراخيص التي حصلت بموجبها توتال على حصتها من البلوك رقم 9 كانت سبقت ترسيم لبنان حدوده البحرية، من عكس سلبا على سعر تلزيم البلوك.
فشلت كل المساعي وخصوصا التي بذلها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في محاولة تعيين رئيس أركان للجيش اللبناني الذي هو ينتمي إلى الطائفة الدرزية على ما كتبت صحيفة ديار.
ورغم سعي الوزير السابق وليد جملاط وكل نواب اللقاء الديمقراطي لملء هذا المركز المهم، فأن فريق الممانعة أبلغ ميقاتي أن ما حصل مع اللواء عباس إبراهيم بعدم تعيين بديل من الطائفة الشيعية عنه وتسلم الضابط الأعلى مكانه وهو اللواء الياس البيسري مديرا جديدا للأمن العام، فأن هذا الأمر انطبق على المصرف المركزي حيث تسلم نائب الحاكم وسيم منصوري مركز الحاكمية، وكذلك ما حصل في قيادة الدرك وأيضا في مركز رئيس الشؤون الإدارية في الأمن الداخلي.
لذلك تم طوي صفحة التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون وأيضا تعيين رئيس أركان للجيش.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباحا تسعيرة تتراوح ما بين 89,350 و 89,650 ليرة.
وإلى صفحة الأخبار المتفرقة، قام بعض الشبان في صيدا عند محلة سبينيس بالهجوم على مطعم المكدونالدز وحطموا محتوياته بسبب دعمه الجيش الإسرائيلي. يذكر أنه انتشرت أمس على مواقع التواصل دعوات لمقاطعة مطاعم مكدونالدز بعد انتشار أخبار أنها تقوم بدعم الجيش الإسرائيلي بوجبات مجانية في الحرب بينه وبين فصائل المقاومة الفلسطينية.
قال وزراء في الحكومة أن بعضا من زملائهم المحسوبين على التيار البرتقالي مصابون بانفصام في السلوك، فهم من جهة يقاطعون جلسات مجلس الوزراء حتى لو كانت مواضيع البحث تخص هؤلاء الوزراء بشكل مباشر، ومن جهة ثانية يشترطون أن يكون نشاط وزاراتهم على طاولة مجلس الوزراء.
فعلى سبيل المثال، ذكرت المعلومات أن التقرير الذي رفع إلى مجلس الوزراء فيما خص ملف النزوح والذي أعدته كل الإدارات المعنية لم يتضمن رد وزارة الشؤون الاجتماعية، ما دفع وزيرها هكتار حجار إلى الاحتجاج قبل رفعه على مجموعة الواتساب الخاص بالوزراء شاكيا من تغييب وزارته. فجاء رد الأمين العام القاضي محمود مكية أن الأمانة العامة وجهت كتابا إلى الوزارة كما بقية الوزارات المعنية، والتقصير كان من جانب الوزارة، فسارع الوزير إلى إرسال المطلوب منه علما أنه يفاخر كسائر وزراء التيار بمقاطعة جلسات الحكومة.
توفي شاب يدعى علي متأثرا بإصابته جراء نزيف حاد وكسر في الجمجمة نتيجة أشكال حصل في بلدته عرسال. مصادر أمنية أشارت إلى أن الشاب توفي بعد تلقيه ضربة على رأسه من آلة حادة من قبل شابين من آل عز الدين سلما نفسيهما للأجهزة الأمنية. يذكر أن سبب الإشكال يعود لخلاف بين الشبان من آل عز الدين وآخرين سوريين تربطهم قرابة بالمقدور، يتطور الأمر إلى تلقي علي ضربة قوية على رأسه.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
وإلى الأحوال الجوية في مصلحة الأرصاد الجوية في مطار بيروت مع فيصل البنا. صباح الخير فيصل.
صباح الخير يا هلا. بكفي معنا الطقس اليومين هودي طقس خريفي مستقر بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي المتوسط حتى بعد اليوم السبت، بتأثر ترجية بمنخفض جوي متمركز جنوب اليونان بيقترب ترجية نحو جنوب تركيا ثم لبنان، وبيتحول طقس لمتقلب ومطر بغزارة أحيانا اعتبارا من فجر يوم الأحد مع عواصف رعدية ورياح ناشطة. الطقس المتوقع اليوم السبت غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، بيتحول ترجين اعتبارا من المساء إلى غائم ويتكون ضباب على المرتفعات بشكل كثيف، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة ليلا. الأحد غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل حتى تصبح دون معدلاتها الموسمية، ويتكون ضباب كثيف على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة ابتداء من الفجر ومن المتوقع أن تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من بعد الظهر، وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، كما يحتمل أن تتساقط بعض حبات البرد خاصة خلال الليل وإمكانية تشكل السيول. اثنين غائم إجمالا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، ويحتمل أن تتساقط بعض حبات البرد مع إمكانية تشكل السيول فجرا، ويتوقع تشكل ضباب على المرتفعات وتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، تتراجع حدة الأمطار ليلا مع حدوث انفراجات واسعة. ثلاثة غائم إجمالا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات وتساقط أمطار متفرقة صباحا، يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار. بالنسبة للحرارات اليوم السبت بين 20 إلى 29 درجة، الأحد بين 19 إلى 26 درجة على السواحل، أما فوق الجبال يوم السبت بين 15 إلى 25 والأحد بين 14 إلى 22 درجة، أما بالداخل يوم السبت 13 إلى 29 والأحد بين 12 إلى 24 درجة. رياح سطحية جنوبية لجنوبية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و25 كيلومتر بالساعة. الرؤية جيدة على الساحل، متوسط على المرتفعات بسبب الضباب. الرطوبة النسبية على السواحل تتراوح بين 55 و75%. أما حال البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 28 درجة. هذا كل شيء عنا اليوم.
شكرا فيصل. في الختام نذكر بالعناوين. إسرائيل تقصف فجرا هدفا لحزب الله في الجنوب، ونتنياهو الهجوم على غزة ليس سوى بداية. الجيش الإسرائيلي لم نتمكن من تحديد موقع الرهائن ولا إنقاذ أي منهم. الخيام تودع اليوم عصام عبد الله، ومصدر لبناني أباتشي إسرائيلية شهدت فوق موقع الاعتداء على الصحفيين. ميقاتي قرار الحرب ليس بيدي، ولم أحصل على ضمانة من أحد، والقوات لا لإقحام لبنان في أتون الحروب الدائرة. لوفتانزا تعلق رحلاتها إلى بيروت، وهولندا تحذر مواطنيها من السفر إلى لبنان. النتيجة مخيبة في البلوك 9، ومنصة الحفر تغادر لبنان في 10 أيام إلى قبرص. النشر انتهت، أخرجها طوني صفير. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.